الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين. قبل كل شيء أقدم إلى حضراتكم أسماء آيات التعازي بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد سيدتنا وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله سلام الله عليها. وبهذه المناسبة أود أن ألقي الضوء في هذه الليلة على بعد واحد من أبعاد شخصية سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو بعد الاسم. كيف نحن نستطيع أن نستفيد عصمة سيدتنا فاطمة سلام الله عليها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كنت أقرأ بعض كتب أهل السنة قبل بضعة أيام، فرأيت بعض الأخبار التي نحن عادة ننقلها ونحكيها عن كتب أهل التشيع حول شخصية سيدتنا فاطمة. هذه الروايات بعينها توجد في تلك الكتب لعلماء أهل السنة. إذا أذكر لكم بعض تلك الأخبار ثم نحاول أن نستفيد منها ما نكون بصدده. الحديث الأول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا حديث كنا نظن، أو ربما بعض الناس كانوا يظنون أن هذا الحديث يوجد في المنابع والمآخذ الشيعية، والحال أنكم تستطيعون أن تجدوا هذا الحديث الشريف عن النبي الأعظم في كتاب كنز العمال المجلد 12 صفحة 108، وكذلك في جامع الصغير للسيوطي المصري، وكذلك في كتاب صحيح البخاري المجلد 5 صفحة 26، وأما في جامع الصغير للسيوطي المجلد 2 صفحة 208. الحديث الآخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني وثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن أغضبها فقد أغضبني، يؤذيني ما آذاها. هذا الحديث يوجد في كتاب مسند أحمد بن حنبل رئيس أحد المذاهب الأربعة السنية المجلد 4 صفحة 329. صلوا على محمد وآل محمد. بناء على هذا، هذا الحديث الذي هو أبلغ الأحاديث تقريبا بين الأحاديث المتشابهة في هذا المجال، نجده في أكبر كتاب أو أهم كتاب من كتب أهل السنة مثل صحيح البخاري ومثل مسند أحمد بن حنبل. الحديث الثالث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. هذا الحديث يحكيه العالم المعتزلي السني المعروف ابن أبي الحديد المعتزلي، ثم يقول في استمرار هذا الحديث عقب هذا الحديث يقول: وهذا يدل على عصمتها. يعني هذا الحديث الشريف النبوي المتفق عليه عند الشيعة والسنة، وهو حديث متواتر بين الفريقين. يقول ابن أبي الحديث: هذا الحديث يدل على عصمة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وما يشبه هذا الحديث يوجد في كتاب فرائض صمتين المجلد الثاني صفحة 46، وفي صحيح مسلم أحد الصحاح بجانب صحيح البخاري ومسند أحمد، يوجد في كتاب صحيح مسلم المجلد 16 صفحة 3، وكذلك يوجد هذا الحديث الشريف في كتاب المحجة البيضاء صفحة 4، المجلد الرابع صفحة 210. بناء على هذا، أولا هذا حديث متواتر بين الفريقين بين الشيعة والسنة. ثانيا هذا الحديث يوجد في أكبر كتب علماء أهل السنة مثل صحيح البخاري، مسند أحمد بن حنبل، وصحيح مسلم، وفرائض الصمتين وغيرها. ثالثا ابن أبي الحديد المعتزلي وهو من علماء أهل السنة يصرح على أن هذا الحديث دليل على عصمة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نقول بعد أن ثبت عصمة سيدتنا فاطمة الزهراء تتضح كثير من القضايا. إذا هي معصومة من قبل الله، وإذا هي لا تتكلم إلا بما يريد الله، وإذا هي لا تفعل شيئا إلا بما يحب الله، فنحن نعلم حقانية خلافة الإمام علي بن أبي طالب بتصريح هذه الأحاديث الموجودة في كتب إخواننا أهل السنة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث متفق عليها. ثانيا هذه الأحاديث بصراحة تدل على عصمة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السؤال الذي يطرح أمامنا هو أنه كيف يمكن للإنسان أو للإنسانة المعينة كسيدتنا فاطمة يصل أو تصل إلى هذه الدرجة من الكمال، من العظمة، من الكبرياء، من الجمال والجلال، بحيث أنه كل ما يريد فالله سبحانه وتعالى يريده، وكل من يبغضه فهو يبغض الله سبحانه وتعالى، وكل من يحبه فهو يحب ربنا سبحانه وتعالى، ومن آذاها فقد آذى الله كما في هذا الحديث الشريف. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة من الكمال، سواء كان رجلا كالإمام علي أو مرأة كالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ الجواب موجود في حديث شريف عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نقرأ هذا الحديث ونفسره بشكل مختصر جدا. الحديث هو التالي: قالت سيدتنا فاطمة الزهراء المرضية سلام الله عليها في حديث شريف: من أصعد إلى الله عز وجل خالص عمله أنزل الله سبحانه وتعالى عليه أفضل مصلحته. هذا هو الجواب. الطريق الوحيد للوصول إلى هذه المكرمة من المكارم الإنسانية هو الإخلاص. الإخلاص في الكلام، الإخلاص في العمل، الإخلاص في النية، الإخلاص في العقيدة وفي الإيمان. كيف نستطيع أن نثبت ذلك؟ ببركة بعض الأحاديث الشريفة القدسية وبعض الأحاديث الشريفة عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الأحاديث الشريفة، نذكر لكم كلاما جميلا عن أحد العلماء الكبار، وهو أرسطاطاليس العالم الفيلسوف اليوناني. له كتاب في علم الأخلاق أرسطاليس أو أرسطو بالاختصار يقولون هذا الإنسان صحيح أنه لم يكن مسلم بل كان يعيش حوالي 300 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، ولكنه كان موحدا. والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد أن يمدح أحد أصحابه بأنه رجل فهيم متفهم ومن النوابغ ومن العلماء الكبار كان يقول يا أرسطاطاليس هذه الأمة. إن الإمام الصادق كان يحترم هذا الفيلسوف اليوناني وكان يعرفه بشكل جيد وكان يعرف كتبه ومعرفته ومعالمه. هذا الإنسان له كتاب باسم كتاب أخلاق، وفي هذا الكتاب يذكر نقطة معينة، يقول الحياة في هذا العالم على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحياة الطبيعية، وهي حياة بعض الناس الذين مثل الحيوانات يأكلون ويشربون ويعملون ويموتون، كثير من الناس من هذا القبيل. هذه الحياة الطبيعية الحيوانية وغايتها اللذة. القسم الثاني الحياة العقلانية للعقلاء للحكماء لأهل المطالعة والدراسة والعلم، وغايتها الفضيلة. والقسم الثالث الحياة السياسية للسياسيين والدبلوماسيين، وغايتها الفخر الافتخار المفاخرة الوصول إلى الكراسي وإلى الجاه وإلى المقام. ثم يضيف إلى هذا الكلام بعض علمائنا ويقول يا أرسطاطاليس نحترمك ولكنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، نسيت شيئا، وهي الحياة المبتنية على أساس الحب والعشق. هذه هي حياة العرفاء، حياة أولياء الله، حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. والحياة المبتنية المتوقفة على أساس الحب والعشق نتيجتها هي الإخلاص. وإذا جاء الإخلاص، الله سبحانه وتعالى كما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها ينزل على صاحب الإخلاص أفضل مصلحته. وذلك لأن الإنسان العبد الحقيقي لله سبحانه وتعالى إذا يعبد ربه بكل إخلاص يكون مصداقا لهذا الحديث الشريف العميق جدا من حيث المعنى، الذي يقول العبودية جوهرة كنهها الربوبية. شو معنى هذا الحديث؟ العبودية أن نكون عبدا لله جوهرة حقيقة كنهها وذاتها الربوبية، يعني يمكن للعبد أن يصبح مثلا لربه، من المستحيل أن يكون ربا لكن أن يكون مثلا لربه، يعمل ما يعمل ربه، يستطيع على بعض الأمور التي لا يقدر عليها إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى. هذا الحديث يقول نعم يمكن، إذا كان الإنسان عبدا حقيقيا فيكون شرفه فوق شرف الرسالة، يكون شرف العبودية فوق شرف النبوة. ولأجل هذا في تشهد الصلاة نحن نقدم العبودية على الرسالة، نقول أشهد أن محمدا عبده ثم نقول ورسوله، لأن مقام العبودية الحقيقية فوق كل مقام، حتى فوق مقام الرسالة والنبوة وكل شيء آخر. أشهد أن محمدا عبده ثم نقول ورسوله. العبودية جوهرة كنهها الربوبية. ولأجل هذا نقرأ في حديث شريف قدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي. يمكن للإنسان أن يكون مثلا لله. أحد العرفاء المولوي الرومي المشهور بالرومي صاحب كتاب المثنوي يذكر هذه الأحاديث ثم يذكر مثلا، يذكرنا بمثل، يقول هذا شيء ممكن. كيف؟ يقول إذا أنتم تجعلون قطعة من الحديد، والحديد بطبعه بارد مظلم أسود، ولكنكم إذا جعلتم هذه القطعة من الحديد في وسط النار الشديدة القوية، هذه القطعة من الحديد تشتعل، يعني تصبح نارا وتعمل ما تعمله النار وتفعل ما تفعله النار. هذه القطعة الحديدية السوداء المظلمة الباردة تصبح قطعة من النار، بل تصبح نارا مجسما ومجسدا. ثم يقول الإنسان بطبعه مظلم، بطبعه بارد، بطبعه لا شيء، بطبعه ممكن الوجود، أما إذا يقع في جوار ربه سبحانه وتعالى في نار العبودية بعد بضعة أيام بضعة سنوات يصبح مشابها، لا نقول، ولكن كما في الحديث الشريف القدسي مثلا لله سبحانه وتعالى. فلا نتعجب من هذا الحديث الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤادي وروحي التي بين جنبي، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. لماذا؟ لأن فاطمة ليست بعد إنسانة وحدها، بل فاطمة جوهرتها صارت جوهرة ربوبية، العبودية جوهرة كنهها الربوبية، من آذاها فقد آذى الله. وفي الحديث الآخر: فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، ففي حديث آخر: ومن أغضبني أغضب الله. فمن أغضب فاطمة سلام الله عليها كما في القياس الشكل الأول في علم المنطق، يعني نبدأ نأخذ شيئا من الصغرى وشيئا من الكبرى، النتيجة هي التالية حسب الشكل الأول في علم المنطق: من أغضب فاطمة الزهراء فقد أغضب ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الوصول إلى هذا المقام، وهذا أكبر مقام يمكن أن يثبت لإنسان أو لإنسانة على وجه الأرض. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشر رجالنا مع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وأن يحشر نساءنا مع فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين عليها الصلاة والسلام. هذا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.